بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال فصل: اشترطوا لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. معنا للجمعة شروط، ونبه على هذا الشرط لأن فيه خلاف بين الحنابلة: ليس منها إذن الإمام. أنا هل يشترط إذن الإمام في الجمعة؟ فجمهور العلماء على أنه لا يشترط، واستدلوا بالأثر الذي جاء عن عثمان رضي الله عنه لما كان محبوس، وكان يصلي بهم رجل، فقال: إنه ليصلي بكم رجل فتنة، وصلوا معه، فإن أحسنوا فأحسنوا معه، وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. وهذا كان بإجماع الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت، فلم ينكر أحد صلاة الجمعة بغير إذن الإمام، لأنهم صلوا بدون إذن. أولئك المصريون الذي أحدهم صلى الجمعة صلى بدون إذن، وعثمان رضي الله عنه أجاز أن يصلوا معه. واشترط كثير من أهل العلم، وهو قول الحنفية، اشترطوا الإذن، قالوا لابد من الإذن. وهو أيضا رواية عن الحنابلة قالها أبو بكر عبد العزيز صاحب كتاب الشافعي، فقالوا أنه لابد من إذن الإمام. والأصل أنه لا يشترط، لكن إذا كان هناك الإمام يطلب هذا لأجل تنظيم الأمور وكذا، فلا يصلى إلا بإذنه أدام أنه طلب هذا. وأما إن كان لا يؤاخذ الناس في مثل هذه الأمور، فلا بأس إذا أقيمت جمعة بدون إذنه. قال أحدها الوقت، أنا من هذه الشروط الوقت. قال: وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. أول شروط هذا الوقت، و الوقت عند الحنابلة متوسع أو واسع، فعندهم وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة العيد مع صلاة الظهر، وقت صلاة العيد مع صلاة الظهر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العيد بدل الظهر، فلهذا قالوا أنه وقتها وقت العيد. وقد صلاها ابن مسعود في الضحى، صلى ابن مسعود الجمعة في وقت الضحى. وهناك قول للحنابلة أيضا أن الجمعة تبدأ من آخر ساعة قبل الزوال، تبدأ من آخر ساعة قبل الزوال، وهي الساعة السادسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر خمس ساعات ولم يذكر السادسة. قالوا هذا يدل على أن من صلى في السادسة فإنه صلى وقت الجمعة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخامسة قال: فإذا طلع الخطيب حضرت الملائكة، فذكر طلوع الخطيب بعد الساعة الخامسة. و وهذه الرواية أيضا عن الإمام أحمد أن وقت الجمعة قبل الزوال بشيء يسير، أن يبدأ قبل الزوال بشيء يسير. وبعضهم يستدل بحديث سلمة بن الأكوع قال: صلينا الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحيطان ليس لها ظل، صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحيطان ليس لها ظل. وهذا غالبا ما يكون إلا قبل الزوال. لكن بعضهم يقول أن هذا أيضا أحيانا يحصل في بعض الأوقات كالصيف لا يكون هناك ظل للحيطان، ولو بعد الزوال يكون الظل قليلا جدا، وخاصة إذا كان الحيطان قصيرة سيكون الظل قد يكون قليلا أو ليس هناك ظل يستظل به، قد يكون ظل موجود لكن ما يستطيع الإنسان أن يمشي فيه لقصر السترة وكذلك لتوسط الشمس. والمهم أن هذا القول وقول جمهور الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم يقولون وقت الجمعة وقت الظهر، وقت الجمعة وقت الظهر، وهذا هو الأصل. ولم يأتي ما يدل على خلاف. وأما صلاة ابن مسعود فهو اجتهاد رضي الله عنه منه. قال: آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. الحنابلة عندهم أن إدراك الصلاة بإدراك التحريمة، وهذا مخالف للنصوص. النصوص جاءت بأن إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة، بإدراك ركعة كاملة، وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فدل على أن إدراك الركعة يكون بإدراك أو إدراك الصلاة بإدراك الركعة. فلهذا كذلك الجمعة إذا أدرك من الوقت، إذا أدرك من الوقت قدر ركعة وصلاة الجمعة صحيحة، وإذا لم يدرك من الوقت إلا أقل من ركعة فهذا الوقت قد خرج، يصلون ظهرا، يصلون ظهرا مع يجمعونه. وأيضا مسألة صلاتها ظهر هذا على قول الجمهور، وإلا معنى تكون قضاء، وإلا صحيح أنه ليس فيها قضاء إذا كان تركها تعمدا، إلا إن كان مثلا تركها العذر ونوى الجمع ما في شيء، يكون مسافر أو غيره. قال الثاني: حضور 40 من أهل وجوبها بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقضوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. الآن حضور 40 من أهل وجوبها، تقدم معنا أن أهل الوجوب هم أهل البلد المستوطنين من الذكور المكلفين، وذكر فيما سبق أنها لا تنعقد بهم، لا تنعقد بغير هؤلاء، وقلنا صحيح أنها تنعقد بهم إلا المرأة. المرأة لا خلاف أنها لا تنعقد بالمرأة، الجمعة لا تنعقد بالمرأة مع أن بعضهم يذكر إجماعا في هذا. وأيضا لا تأم، لا تأم الناس أيضا كذا لا تصح إمامتها. وأما المسافر والعبد والصبي إذا حضروا فإنهم فإنهم رجال، وأيضا تنعقد بهم الصلاة، تنعقد بهم الصلاة. مع أن أكثر المذاهب يجرون صلاة الجمعة مثل صلاة الجماعة، إلا في هذه المسألة خالفوا هذا الأصل، أنا يرون أن من تنعقد به الجماعة لا تنعقد به الجمعة. أنا متفقون على أن الجماعة تنعقد بالعبد بالصبي وأيضا حتى بالمرأة، لكن الجمعة يقولون لا تنعقد به، والصحيح أنه تنعقد بهم إلا المرأة. فإن كان هناك من يقول أنها تنعقد بالمرأة فدليله أصرح، فلهذا تنعقد بهم، ولا يشترط أن يكونوا مستوطنين، وهذا شرط غير صحيح. ولهذا كان قبل الناس يتعبون أنفسهم خاصة في القرى، تجد قبل الصلاة يحسبون واحد اثنين يعدونهم، لا حصلوا هذا حتى معنا أناس. أنا تجد في قرى بعضها قريبة أناس من الشحر مثلا الزغفة هذه، أناس من الشحر يذهبون إلى هناك تخرفون، يذهبون بعضهم إلى المعيان وقت الخريف البحر يكون هيجان وكذا، الناس يذهبون إلى هذه البراري، يذهبون إلى المعيان إلى، فيحسبونهم لا حصلوا واحد من أصحاب الشحر عبروا عليه، قال هذا ما له دخل، ولا بد يكونوا كلهم أصحاب المنطقة القرية، وهذا معناه تكلف شديد. فإن لم يتموا 40 يصلوا الظهر، إذا حسبوا وجدوا أنهم نقصوا عن 40، أن الناس كانوا قليل مو مثل الآن، الآن ما شاء الله حتى في القرى تجد أكثر من مئات، لكن كان الناس قليل، فتجد إذا جاءت الجمعة يحسبون لا هذا رقم كذا وهذا رقم كذا، وحتى قال واحد حتى يتفكرون في من سيأتي، عاد من ناقص من هالبلاد، بعضهم يخرجون إلى المزارع يغيبون. فالمهم أنهم يكلفون أنفسهم شيء لم يكلفهم به الشرع، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم وقول بعض السلف، قول شيخ الإسلام أيضا، على أنها تنعقد بثلاثة، تنعقد بثلاثة، معنى الإمام واثنين. وقالوا أن تنعقد بثلاثة قالوا لأنها جماعة، وجاءت النصوص فيها أنه يخطب لهم، على أنه إذا كان اثنان ما يخطب لواحد، وهذا وجه له وجه. لكن ذهب أيضا جماعة آخرون كالشوكاني وابن المنذر وغيره أنه يصح بما تصح به الجمعة، الجماعة، أن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة، لو كان عنده رجل واحد يجوز أن يصلي به جمعة، يجوز أن يصلي به جمعة. فمسألة حضور 40 من أهل وجوبها لا ليس صحيحا، ولم يدل عليه دليل صريح. أما ما جاء في أنهم لما جمعوا أول جمعة كما ذكرنا في بني سالم، فهذا الحديث لا يصح، وإن صح فهو ليس فيه دليل، وإنما اتفق لهم أنهم يصلون 40، اتفق لهم أنهم اجتمعوا 40 رجلا، وليس اتفاقهم هذا يدل على الوجوب. بل لا يدل حتى على الاستحباب فضلا عن الوجوب. فلهذا مسألة وجوب حضور الأربعين ليس بلازم. وأما قوله بقرية مستوطنين أيضا ليس بلازم، بل يجوز أن يكون مسافر صبي مميز، معنى صح صلاته، من صح صلاته ينعقد به الجماعة. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا من قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. أنا أيضا تصح فيما قارب البنيان من الصحراء، صح أن تصلى الجمعة. ويريدون بهذا مثل صلاة العيد، أن صلاة العيد أجزأت عن الجمعة، فكذلك فدل على جواز صلاتها في المصلى. قال ومن أدرك، وإذا لم يدركوا، إذا نقصوا قبل إتمامها، معنى قبل إتمام الأربعين، استأنفوا ظهرا. قال ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ومسألة النية هذه غير صحيحة، لأنه لابد أن يصلي الظهر، فإن أدركها أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الحنابلة خالفوا ما هم عليه، لأن النص هنا يقتضي ذلك. وأما إذا أدرك دون الركعة فهو يصلي أربع ركعات، وجاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وعن غيره من الصحابة، ذكر ابن قدامة والنووي وغيرهم الإجماع، أن إجماع الناس على هذا، أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة يصليها ظهرا، يصليها ظهرا. قال يشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله. هذا الكلام غالبا مأخوذ من كتب الشافعية، وإلا لم ينص عليه أحمد صراحة. فاشتراط تقديم خطبتين أيضا هو مذهب الشافعية، ولم يأتي دليل صريح في هذا، معنى في الاشتراط. أما الوجوب ما في شيء يدل عليه، فاسعوا إلى ذكر الله، لكن حتى هذا ما يدل على الأمر بأنه يعمل خطبة، لكن اتفق العلماء على وجوب الخطبة. بعض أهل العلم قالوا سنة، ولكن أكثرهم يقولون واجب الخطبة. لكن هل هي شرط؟ لا، ليست شرطا، ليست شرطا ولا ركنا. عند الشافعية يقولون ركنا، معنى يقولون الشافعية معنى في تعليلاتهم أن صلاة الظهر هي أربعا أصلا، لكن بدل الركعتين صارت خطبتين، كل خطبة بركعة، فهي ركن. والصحيح أنها ليست بشرط ولا بركن، ولا دليل على هذه الشرطية. وأيضا جعلوا الخطبة لها أيضا شروط، منها حمد الله والصلاة على رسول الله وقراءة آية والوصية بتقوى الله. وهذا الأشياء ليس هناك ما يدل على أنها شرط، لكن الشرط هو إيش؟ الشرط هو أنك تخطب، يكون ذكر، خطبة ذكر، كما جاء الإمام مالك أنه قال ولو كانت كلمة واحدة، ولو كلمة واحدة عنده خطبة، أنا كلمة مفيدة، يقصد أنا كلام مفيد، جملة مفيدة عنده خطبة. وجاء رواية عن أحمد، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام وغيره، أنه كلما أفاد الوعظ أو الذكر يعتبر خطبة. لو قال سبحان الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعتبر خطبة، والأولى أن يكون فيه شيء من ما ينفع الناس من ذكر، معنى حثهم على ذكر أو حثهم على كذا. لو قال مثلا الخطيب: يا أيها الناس حافظوا على ذكر الله، هذا يعتبر خطبة. لا دليل على أن الخطبة لابد أن تكون كذا وكذا من الكلمات ومن العبارات، فلهذا إذا لم تحدد فالكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة تعتبر خطبة إذا أفادت. فلهذا فالأمر سهل، ليس هناك شروط تدل على ذلك أو ليس لها أدلة تدل عليها. قال: وحضور العدد المشترط، أيضا هذا تقدم، حضور العدد المشترط. أنا لابد أن يكون يحضر العدد المشترط، فإن تخلف واحد أتموها ظهرا. وهنا حضور اشترط الحضور حتى ولو لم يصلي، ومثل مثلا المريض، أيضا المريض لا تجب عليه الجمعة، لكن لو حضر يعتبر من أهل الحضور. قالوا: لا يشترط لهما الطهارة ولا يتولاهما من يتولى الصلاة. معنى الخطبتين هنا الآن يتكلم عن الخطبتين، يقول: وحضور العدد المشترط، معنى يخطب إذا حضر 40، وإذا لم يحضر 40 لا يخطب، لا يخطب جمعة. وكذلك أيضا لا يشترط لهما الطهارة، لا يجوز أنه يخطب بدون طهارة، فإذا أراد أن يصلي لابد أن يتطهر. قال: ومن سننهما أن يخطب على منبر، هذا سنة، معنى الخطبة يخطب على منبر أو موضع عالٍ، معنى إذا لم يجد منبر يخطب على موضع عالٍ. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، ثم عمل له نجارا من الأنصار عمل له كرسيا أو منبرا يخطب عليه، فلما خطب على المنبر صاح الجذع حتى له حنين كحنين الطفل لأمه، أنا حن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحن للذكر. قال: ويسلم على المؤمنين إذا أقبل عليهم، إذا أقبل عليهم يسلم عليهم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لجابر بن سمرة، ثم يجلس إلى فراغ الأذان. قال: ويجلس بين الخطبتين، هذا أيضا سنة، ويسن أيضا أن تكون خطبة قائمة كما سيذكر، ويخطب قائما، وهذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أن معاوية أول من جلس، جاء في الآثار أن معاوية هو أول من جلس في المنبر، معنى لم يخطب قائما لثقل جسمه، لما كبر ثقل جسمه فما كان يستطيع أن يقوم يستمر في القيام، فكان يخطب وهو جالس. وقيل أنه غيره من بني أمية، لكن هذا ثابت عن معاوية أنه خطب وهو جالس. قال: ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. وهذا بعضهم يقول أنه لا يصح، والصحيح أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يكون على عود أو عصا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالعنزة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب بعصا، جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخطب بعصا، وألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصابي العبدلي رحمه الله ألف رسالة سماها تحفة الأريب في سنية العصا للخطيب، سنية العصا للخطيب. وإذا لم يحمل عصا ما في شيء، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما يأخذ العصا، فإذا أخذه فهذا إن شاء الله سنة، وإذا تركه ما في شيء، يعني أحيانا خاصة إذا تركه. قال ويقصد تلقاء وجهه ويقصد تلقاء وجهه، أنا يواجه الناس، هذا أيضا سنة، والناس يواجهونه أيضا سنة، مواجهة الناس الخطيب سنة، ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم عليها. جاء في ذلك حديث لكنه لا يصح. قال ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. ومسألة دعوة للمسلمين، هذا إذا أراد أن يدعو يدعو ويرفع أصبعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو في كل صلاة، فجعل هذا استحبابا ليس صحيحا، لكن من فعله ما في شيء، يدعو للمسلمين، لكن التزام هذا وجعله سنة هذا خطأ لم يثبت، بل بعضهم يقول واجب عند الشافعية، يعتبر من شروط الخطبة أنه لابد أن تنتهي بدعاء للمسلمين، وهذا لا دليل على مثل هذه الأمور، والله أعلم. إن شاء الله نختم.